مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا في كل مكان، مرة أخرى نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. نتحدث الآن عن مسألة غاية في الخطورة والأهمية، ولعلها كانت مثيرة شخصية حقيقة لي أنا، وهي مسألة هل إدمان الشراء لكون الإنسان يحب أن يمتلك سلعة معينة، أم إدمان الشراء فقط في عملية الشراء في حد ذاتها؟
نعم، هي الإدمان في عملية الشراء في حد ذاتها، بغض النظر عن هل الشخص يحتاج السلعة أو هل الشخص أو هل السلعة تستحق الشراء أو هل الشخص لديه المبلغ الكافي للاستحواذ على هذه السلعة.
سؤال دكتور، هل هناك من يشتري شيء وسألته في نفس اللحظة لما تشتري أليست لديه إجابة وافية أن أشتري هذا من أجل كذا وكذا؟
كثير من الناس ليس لديهم الإجابة، خصوصا حتى في التسوق الحقيقي حين عودتهم للمنزل ويرى أن لديه 6-7 أكياس، ثم ينظر ماذا فعلت.
لكن لو سألت ساعتها دكتور لماذا تشترين هذه الطرحة، يقول هذا اللون غير موجود عندي، هذه الخامة أفتقدها، كنت أبحث عنها منذ فترة. أتحدث عن الملابس، ولكن إذا تحدثنا عن الطعام والشراب إنما نأتي فيه إلى أسباب كثيرة ربما تذكر، من أجل الطعام الصحي، من أجل زيادة النكهة معينة، وكثير من هذه الأمور. لكن معيار الاستعمال بعد الشراء هل يعد معيارا حقيقيا؟
نعم، فهناك المعيار أن إذا قام الإنسان بالشراء خصوصا بالملابس، ثم خلال الفترة المحددة أو فترة قادمة لبس هذه الملابس، فطبعا فهناك حاجة، فلا خلاف فلا ضير إن الشخص كان لديه القدرة المادية على الشراء. المشكلة أنه يشتري وفي الأكياس ولا يخرج حتى السلع من الأكياس، وتكون السلع في الأكياس ربما حتى من السنة الماضية.
حتى لو كان هذه الشراء لأدوات تجميل أو عطور معينة تستعمل ربما هذا العطر مرة واحدة في السنة أو مرة واحدة في الشهر، وهذه وسائل التجميل تستعمل أيضا ببساطة، ويكون التباهي بعدد الأطقم الموجودة في وسائل التجميل وعدد العطور الأصلية الموجودة رغم ارتفاع ثمنها،
في حالة استخدام سواء كان الاستخدام الشكلي وضع على التسريحة مثلا أو الاستخدام الحقيقي لو افترضنا التعطر أو التجمل بأدوات المكياج، هذا استخدام. لكن عدم الاستخدام
أصلا
فحتى في موضوع التسوق عن طريق الإنترنت أصبحت علب السلع المشترى
مغلفة
في علبها، فقط هي تستحوذ على منطقة من المنزل أو من الغرفة أو حتى من السرير، فيضطر الشخص أن ينام في جزء
تضع في
من
المخزن
السرير.
دكتور، ونتفاجأ بها بعد شهور طويلة. ألا يعكس ذلك عدم جدية الاحتياج لهذه المسألة؟
نعم.
أو هذه السلع؟
لا، ما عمل الباحثون العلماء لماذا تحصل هذه الفكرة، لماذا يذهب الناس، أو في السابق كان لماذا يذهب الناس للمتاجر يشتروا سلع لا يريدونها، الآن لماذا تشتري الناس السلع بالإنترنت دون الحاجة لها؟ وجدوا أن الشراء نفسه، عملية البحث عن السلعة ثم وضعه في المكان المحدد أو في سلة الشراء ثم الدفع لشرائه، تثير فيه مادة الدوبامين، فتفرز مادة الدوبامين في مراكز الإثارة في دماغ الإنسان فيشعر بالسعادة.
نعم.
وليس السلعة، فهي فكرة الشراء. معظم الناس البالغين العاقلين يستطيعون التفريق بين سعادة الشراء وسعادة الحصول على السلع، فكثير من الناس يدخلون في السعادة المرتبطة بالشراء فقط ولا يهمهم ما يشترون، لا يهمهم إن كان ملابسا أو أدوات تجميل أو كان عطورا أو كان أغراض للمنزل.
أيهما أفضل، الشراء الحقيقي من المتاجر الحقيقية أم الشراء الافتراضي من المتاجر الإلكترونية؟
كل له فوائده، فالمتاجر الإلكترونية سهلت الأمور، ولكن حاول أن لا تنخدع في الشراء ما لست أنت بحاجته. فهذه الشركات لها ذكاء صناعي، والذكاء الصناعي غير بسيط، يعني هم لهم قدرة كبيرة جدا على معرفة ما يدور في بالك قبل أن تفكر فيه. هم الذكاء الصناعي يستطيع معرفة ما تريد شراءه قبل حتى أن ربما تكبس الزر أو تبحث عنه في أي متجر. طبعا هنا تأتي للداتا والمراقبة، ويمكن في ناس متخصصين يتكلمون في أكثر. الشراء الحقيقي أو في العالم الحقيقي ربما لديك القدرة على التغيير، على الرفض، على البذل الجهد، فيكون أصعب في الشراء. لكن موضوع الشراء، المتعة من الشراء بحد ذاته موجود سواء في الحقيقي والافتراضي. لكن الافتراضي سهل الأمور، وبالتالي أصبحت التراكمات على البطاقات الائتمانية للناس اللي عندهم، لو افترضنا أن إدمان الشراء من الإنترنت، أصبحت تبعاتها كبيرة جداً، وربما وصلوا للآلاف وعشرات الألوف لسلع في الواقع هم غير محتاجين لها.
نعم، هل يمكن للأسرة أن تخصص شخص واحد لمسألة الشراء، أم أن المسألة مفتوحة لكل أفراد الأسرة؟ الكل يشتري أونلاين ولديه حساباته الخاصة عبر المتاجر المختلفة يشتري منها.
نعم، إذا كان هناك رب أسرة وحيد هو اللي يصرف على الأسرة، أنا أفضل أن يكون في شخص معين، وهذا الشخص يكون يختار من قبل العائلة، ويكون أقل إنسان لديه
أكثرهم بخلا
ليس بخلا ولكن يعني أكثره حرصا. نعم، على خصوصا أو تأكدا من نوعية الأغراض، فهناك كثير من السلع تكون النوعية رديئة جدا.
سؤال،
حتى إذا وصلت للمنزل ربما ترميه في سلة المهل.
سؤال بريء دكتور، أيهما أكثر رغبة في الشراء، الرجل أم المرأة؟
الأبحاث بينت المرأة، وبالإضافة أن حتى بشكل عام نرى أن المرأة هي أكثر عرضة للوقوع في فخ الاستمتاع للشراء فقط. وهناك بعض النساء على علم أو على بصيرة بحالتهم، أنهم إذا صار لهم ضيق نفسي أو صار لهم قلق توجهوا للمتجر، وبعد التسوق ربما يحسون براحة مؤقتة
لغلبة الجانب العاطفي عند المرأة، والرجل يحكم العقل أكثر من العاطفة.
هي
في المسألة
الأسباب غير واضحة، لكن لكن هي ربما أحد الأسباب أن اهتمام المرأة بأمور المنزل والشراء والشكل الخارجي،
وليست لغلبة الجانب العاطفي والتأثر العاطفي إما بالشكل
لست على علم. نعم، بأي بحث علمي، لكن ربما. نعم،
رائع دكتور، يعني أحييك على هذه الإجابة المنصفة والواضحة والقوية، أيضا أشكرك عليها شكرا جزيلا دكتور. أيضا من مسائل تصفح الإنترنت وأسبابه هي مزاولة الحياة الافتراضية وبناء شخصيات خيالية لنا. هذا الجانب تحديدا، ألا يشعر الإنسان بكونه له قيمة وإن كانت افتراضية في بناء شخصية معينة يتبناها ويعيش معها وينتقل معها في مراحل ألعاب مختلفة أو مراحل حياة مختلفة؟
نعم، هذه هي أحد الأسباب اللي وجد أن كثير من فئة الشباب بسبب أنه هو في عائلته أو في محيطه مهمل، وليس هناك من يأخذ بيده، وليس هناك من يجعل له قيمة أو حتى يذكره بالقيمة، فيتجه للإنترنت والحياة الافتراضية، ثم يجد فجأة أنه مطلوب لينضم إلى فريق معين، أو مطلوب ليتحدث مع أشخاص معينين، ثم مطلوب حتى أن ينشر صورته أو كتاباته أو فيديوهاته أو مهاراته، وبالتالي يشعر أن له قيمة في الحياة الافتراضية، وهذه معضلة. فإذا استمرينا بهذه الطريقة، للأسف أن هذا الشاب، أنا أختص الشباب لأن لاحظت أنا في الذكور أكثر، أن فيلجأ أن تكون حياته منغلقة فقط على غرفته، فلا يستطيع الخروج، فكل قيمته الحياتية مرتبطة بالإنترنت في غرفته وهو على سريره، حتى يجعل هذه غرفته مسكنه مطعمه مشربه جميعا في نفس الغرفة، وإن اضطر وخرج كان فاشلا ولا يستطيع أن يقوم بأي عمل، وهذا يمكن في ترابط مع الخجل أو الرهاب الاجتماعي.
الرهاب الاجتماعي،
الرهاب الاجتماعي، نعم. وهذا في الفترة الأخيرة كثير من عوائل وجدوا أن أبنائهم خصوصا الذكور غير قادرين حتى على ربما الترحيب بالضيوف، لكنه إن تواصل على الإنترنت تجده هو المتحدث، هو المقيم، هو القائد في اللعبة الفلانية التي يكون
يقود
فيها
زملائه، يقود زملائه كذا.
نعم، أما إذا خرج في العالم الحقيقي ربما لا يعرف حتى كيف يلقي التحية على الآخرين، أو ربما من كثر الخجل بدأ بالتعرق وبدأ بالرجفة ومن ثم عاد مرة أخرى لحياته الافتراضية.
جميل. الإنسان في الحياة دكتور في مراحل التقدم في العمل والإنجاز يعيش ما بين جانبين، هو جانب الرغبة والقدرة. الإنسان لديه رغبة وأحلام معينة ينمي قدراته لكي يحقق تلك الرغبات والأحلام. أما في العالم الافتراضي يعلمون أن لكل إنسان أحلام معينة، فبدأوا يصنعون له أحلاما افتراضية. كيف في ذلك الشباب الذي يعيش أحلام افتراضية ويجد أنها على أرض الواقع غير موجودة، كيف يعيد إعادة ريسيت لنفسه، إعادة ضبط المصنع مرة أخرى ليبدأ أحلام حقيقية بخلاف الأحلام الافتراضية التي عاشها وعاش معها فترة من العمر إن أراد أن يعود للحياة الحقيقية؟
الأهم نقطة التفريق بين الحياة الافتراضية والحياة الحقيقية. المشكلة أن الانغماس في الحياة الافتراضية يجعل هذا الشاب يعتقد أن الحياة الافتراضية هي الحقيقية، إلى أن ينصدم، إلى أن تحصل له صدمة، إلى أن يجد نفسه فشل دراسيا، إلى أن يجد نفسه فشل في تكوين أسرته، إلى أن يجد نفسه من غير مال، إلى أن يجد نفسه أن جميع إخوته وأشقائه نما مهاراتهم ووصلوا لدرجات عالية في المجتمع وهو لا زال قيد الحياة الافتراضية. فإذا فصلنا بين الحياة الافتراضية والحقيقية، إذا كان الإنسان منغمس في الحياة الافتراضية أفضل طريقة التوقف التام عن مزاولة الحياة الافتراضية، لأن دائما وأبدا الحياة الافتراضية تكون لها الغلبة لسببين: أن الحياة الحقيقية تحتاج إلى جهد، والحياة الافتراضية أكثر متعة.
نعم.
فبطبيعة الإنسان يلجأ للحياة الافتراضية. إذا وضعنا كفة الحياة الافتراضية والحياة الحقيقية من ناحية الاستمتاع وأقل جهدا، حياة الافتراضية دائما تفوز. لهذا السبب علينا تأخير دخول أبنائنا وبناتنا إلى الحياة الافتراضية لأطول فترة ممكنة.
ماذا لو كان لديه حجة قوية بخلاف ما نقول الآن يا دكتور؟ يعني حجة الأبناء الآن والتي ربما تأتينا صادمة، وهو أن العالم سيسير في كون معظم مقتضيات الحياة سنقضيها في عالم افتراضي، خاصة مع الميتافيرس، خاصة مع كونه أصبحت المنصة العالمية التي ستأخذ حيزا كبيرا في العالم المقبل، والإنسان يتعامل في هذه المنصة أو في هذا العالم من خلال أفاتار خاص به، ويكون هو في شخصية أخرى في عالم افتراضي آخر. هذا الإنسان الأفاتار أو الذي يمثل الشخص الإنسان بعض ملامحه مع بعض التغيرات، هو من سيذهب من خلال هذا العالم لدفع فواتير الكهرباء، هو من سيذهب من خلال هذا العالم الميتافيرس لحجز تذاكر الطيران، هو من سيذهب إلى شراء احتياجاته من الماركت وأن يراها في داخل هذا العالم الافتراضي. إن أخرناهم الآن يقولون أنتم تجعلوننا نتأخر عن ركب التكنولوجيا والتقنية، وربما هناك من يسبقنا يحقق مكاسب ومنافع، وربما هناك من يستغلنا، دعونا ندخل هذا العالم الافتراضي، نبني شخصيات افتراضية ثم نتمكن منه ونقيم سلوكنا بعد ذلك. نعم. كيف نرد عليهم؟
نعم، الجواب سهل. الفكرة المقارنة بين الحياة الحقيقية والافتراضية الإنتاجية.
الله.
إذا كان ابنك أو بنتك في الحياة الافتراضية منتجا، بالعكس هذا نحن نشجع هذا الشيء ونستغل هذا الشيء، وهذا جميل جدا. والفيسبوك دخل عالم الميتافيرس ليس للألعاب، دخل ليش لبيع
تحويله إلى واقع مشابه للحياة،
لإنتاجية.
نعم.
هي فكرة الإنتاجية. والعكس صحيح، إذا كان الأبناء أو البنات في العالم الحقيقي وغير منتج، نقول لا للعالم الحقيقي. يعني الله. ربما يكون في العالم الحقيقي غير منتج، قاعد على القهوة، ما يروح مكان، ممكن يقوم بسلوكيات غير سوية. فهي الفكرة الإنتاجية. للأسف كثير من الناس يعانون أن وجودهم على الإنترنت في العالم الافتراضي غير منتج، اللي هي مضيعة للوقت والمال، وأهم من ذلك للشباب. المشكلة أن الوقت الوقت لا يعوض، المال ممكن يعوض، لكن فترة الشباب، فترة البناء، إذا خسرها الإنسان ما
لا تعود.
لا تعود.
ليت الشباب يعود يوما كما قالوا. دكتور، لو شعر الإنسان بأن إنتاجيته في الحياة كادت تنعدم وأراد أن يخرج من هذا العالم الافتراضي ومن خلال هذه المواقع والمتاجر الإلكترونية، هناك أعراض انسحابية، هناك فراغ سيشعر به وتفاوت كبير، كيف يتغلب على تلك الأعراض الانسحابية سريعا لأن الوقت ما مضى؟
هناك علاجات، هناك متخصصين وباحثين قائمين على العلاجات، منها سواء العلاج المعرفي السلوكي اللي هي جزء منها تغيير نمط الأفكار أو المعتقدات الخاصة بالشخص، ومن ثم اتباعها بالتمارين أو بالسلوكيات تساعده على الخروج من عالم الافتراضي. هناك طبعا الدعم الأسري، هناك علاج أسري، فتواجد الأسرة، كثير من الأطفال أو من المراهقين يشتكون، يقول لك حاضر إن شاء الله أنا ما بمسك التلفون أو ما بمسك الجهاز اللوحي، لكن ماذا أفعل؟ ما في شيء، غير متواجد، فلازم الأسرة تلبي أو تغطي الفراغ الحاصل في العائلة حتى يخرج الأبناء من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي، أو ربما تكون الإثارة اللي موجودة في العالم الحقيقي، الأطفال كون أنهم في سن شباب وصغير يحتاجون لإثارة أكبر. نعم. من خروج من المنزل، من جلسات جماعية، من ألعاب معينة، من رياضات معينة، وفي حالات نلجأ لاستخدام بعض الأدوية النفسية للتغلب على الأعراض الانسحابية من الإلكترونيات.
هل الأب والأم قادرين على تقييم حالة الابن واستعمال الوسيلة المناسبة بشكل مباشر، أم يمكن الاستعانة بأطباء وخبراء نفسيين في تقييم هذه المسألة بشكل عاجل؟
حسب الفترة، إذا كان الطفل أو المراهق يعاني من سنين فمعنات المهارات الحالية للوالدين فشل، فيفضل الاستعانة بشخص آخر خارج نطاق العائلة. أما إذا كانت مهاراتهم قوية والابن أو الابنة في بدايات المشكلة، ربما يثقفون نفسهم، هم يثقفون نفسهم من خلال الإنترنت للتغلب على هذا الموضوع.
نشكرك دكتور عادل أحمد كراني على هذا الكلام الجميل وتلك النصائح الغالية، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
شكرا لك.
مستمعينا في كل مكان، هذا موضوعنا لهذا اليوم في الحلقة وفي الحلقة الماضية أيضا، يمكن أن تعودوا للاستماع إليها أيضا عبر التطبيق وأرشيف إذاعة دبي للقرآن لتتابعوا هذه الحلقات أيضا عبر منصاتنا. مستمعينا، موضوع الإدمان على الإنترنت موضوع غاية في الخطورة والأهمية، لابد للأسرة أن تكون قدوة في ذلك. في نهاية هذا اللقاء وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم استشارات نفسية، نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.